العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
نعم. ما كان لنبي أن يكون له أسر.
قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
هذا الأسر، وهو الذي يكون من المشركين في القتال، إذا أسر المسلمون رجالا منهم فإن هذا الأسر مشروع في القرآن وفي السنة، هو أن يؤخذ منهم هؤلاء الرجال أو النساء. فقد قال الله سبحانه وتعالى: فشدوا الوثاق. والعلماء قالوا يعنى به الأسر، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فخذوهم واحصروه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر، وهذا معروف كأسار بدر، وكما حصل في أسر ثمامة وفي بني قريظة، وكل هذا ليس إهانة للبشر ولا استعبادا لهم للأحرار بدون داعي، وإنما كل ذلك من أجل حملهم على اعتناق هذا الدين وحملهم على الإسلام. ولهذا أصلا عندنا القتال ليس غاية في حد ذاته، نقاتل هؤلاء غاية، أننا نريد أن نقاتل من أجل القتال، لا، وإنما نقاتل من صد عن سبيل الله. قتالنا قتال لمن صد عن سبيل الله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر القواد إذا نزلوا بساحة قوم من المشركين أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. يبقى إذن النبي ما كان يبدأ بالقتال صلى الله عليه وسلم، إنما الدعوة إلى الإسلام، هذا هو المراد أصلا، هذا هو المراد. ولهذا الله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعهم إلى الإسلام. ولهذا فلا يقاتل قوم قبل الدعوة، فلا يقاتل قوم قبل الدعوة، لابد أن تسبق الدعوة القتال. فإن قال قائل: لكن جاء في بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم آمنون، قيل: هؤلاء كانوا قد سبقتهم الدعوة، ولهذا إذا سبقت الدعوة فإن شاء الإمام أغار عليهم بدون تكرار هذه الدعوة، وإن شاء أعاده، لكن لابد أن تكون الدعوة قد سبقت. فلا قتال عندنا في الإسلام إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، مما يدل على أن القتال ليس غاية. تغدى به قبل أن تعشى بك، خن، أغدر، الغاية تبرر الوسيلة. كلام هذا ما يعرف الإسلام أبدا، الإسلام ما يعرف الغدر قط، الإسلام يعرف العهود والوفاء بالعهود، ولا يرخص لأحد قط في الغدر، هذا الغدر ممنوع، وإنما الإسلام يدعو إلى الإسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. ومن هنا قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، والمعنى إن دعوتهم إلى الإسلام فأبوا فالجزية، ولا تكرهوهم إكراها مع إمكان بذل الجزية. ولهذا كلمة لا إكراه في الدين تكون مع بذل الجزية. لماذا؟ لنضمن أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولنتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا يكون مع الجزية حصول الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومعنى وهم صاغرون ببذل الجزية، فبذل الجزية صغار. لماذا؟ لأنه التزام وإذعان للإسلام، حينئذ تبقى على دينك، ليس إقرارا بأن دينك صحيح كما يقوله البعض لا إكراه في الدين فيكون على دين مقبول والإسلام يبيح حرية الاعتقاد. لا، الإسلام ما يبيح حرية الاعتقاد، الإسلام يدعو إلى دين واحد هو الإسلام. لكن هذه مرحلة، فإن الجهاد إنما يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبيان، فهذا انتقال من سيف وسنان إلى حجة وبيان. فلأن يدخل هؤلاء الإسلام راغبا خير من أن يدخل هؤلاء الإسلام رهبا، فيكون فيه بذل الجزية وهو التزام بأحكام الإسلام، وحصول الصغار بأداء الجزية. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن أداء الجزية نفسه هو الصغار، وليس أنه يوقفون ويهانون وتجعل أيديهم كذا وكذا كما يقول بعض أهل العلم. الصحيح أنه أداء الجزية نفسه هو الصغار. طيب، ولهذا لا يدعى قوم، لا يقاتل قوم قبل الدعوة إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك، كان النبي يأمر قواده إذا نزلتم بساحة وكذا أن تدعو أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، لأنهم يصدون عن سبيل الله، لا هم الذين أسلموا ولا هم الذين يؤدون الجزية، فيحصل صد عن سبيل الله بهذا. طيب، فإذا وقعت أسرى فإن ذلك مشروع، وهذا الأسير عندنا في الإسلام ليس يعامل بمعاملة لا تليق، بل إذا وقع في الأسر فإنه يعامل بالإحسان، فإنه يعامل بالإحسان، ويكون الإمام مع هذا الأسير على أحكام ستأتي. لكن المهم أنه يعامل معاملة طيبة. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر ثمامة كان أمر بالإحسان إليه، فكان يقول أحسنوا إثارة، لأنه كان سيدا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف على الإسلام. وكذلك أخو مصعب بن عمير يقول كانوا يأمرون بالإحسان إلينا، ولهذا كانوا يعطوننا الخبز ويأكلون التمر، والخبز كان أشهر الطعام، كان أفضل عندهم من التمر، فيقول كانوا يعطوننا الخبز والصحابة أنفسهم يأكلون التمر ويعطوننا الخبز. فيتعامل الإسلام معا بهذا التعامل الحسن ترغيبا لهم في اعتناق هذا الدين. فالشاهد أن الأسر هذا إنما هو مشروع بالكتاب وبالسنة، وليس الأسر عندنا الإهانة وانتهاك الحرمات والتعدي، وإنما هو الإحسان إليهم. نعم، ولهذا جاء في القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. نعم،
فقال إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق الآية. وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتيبهم استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. قال فقال العباس قطعت رحمك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. ثم قام فدخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن مثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق.
نعم قال يعني مسعود فقراء أنتم عالة يعني فقراء. نعم.
فقال ابن مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله
يعني يذكر الإسلام بسوء. نعم.
فإنه يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلى آخر الآية. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري. وروى ابن مردوية أيضا واللفظ له والحاكم في مستدركه من حديث عبيد الله بن موسى روى بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس في من أسر أسره رجل من الأنصار. قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس. وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه فقال له عمر فآتهم قال نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس فقالوا لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر رضي الله عنه فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. فأخذه عمر فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم، فاستشار عمر فقال اقتلهم، ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال سفيان الثوري عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال.
هذا الحديث والذي قبله أشار المحشي هنا إلى ضعفه، ضعفه العلامة الألباني السابق، قال ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي. نعم.
وقال سفيان الثوري عن هشام وهو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل
عن عبيدة
عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارى، إن شاء الفداء وإن شاء القتل، على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. قال الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به، وهذا حديث غريب جدا. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، واستشهد منكم بعدتهم. قال فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا فالله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي
طبعاً
الله عنهما.
أصل هذه القصة واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر واختيار النبي صلى الله عليه وسلم للفداء، هذا كله ثابت. نعم، بنص القرآن.
وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان لنبي أن يكون له أسرى فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم. قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الأعمش سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى نحوه عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء. وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة. ونحوه عن سفيان الثوري رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله.
وهذه الغنائم ما حلت لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تحل هذه الغنائم لأمة وأحلها الله عز وجل لرسوله، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبل، وذكر وأحل الله لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. نعم.
ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وما كان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
يعني
رضي الله عنه
عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي يبعث في قومه، ولهذا نجد إلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا منهم. فالأخوة هنا أي أنه منهم، وليستدل بهذا على ما يسمى بالأخوة بين جميع الناس وأنه لا فوارق، فالمسلم أخو الكافر، لا، وإنما المراد ويستدلون بهذه الآية وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، إنما أخاهم صالحا يعني منهم من نفس القوم، وليس المراد أخوة الدين، فإنه لا دين لهم أو الأخوة التي تذيب هذه الفوارق، إنما أنه منهم وهو من نسبهم وليس خارجا عنهم، هذا فقط. ولا بأس أن أقول في الكافر هذا أخي إذا كان أخي من النسب، وهذه أمي إذا كانت أمي نسبا، وهذا أبي إذا كان أبي نسبا. أما أخوة يعني أخوة الدين والموالاة فأقول هذا أخي، فالكافر ليس أخ المسلم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى علق الأخوة على ماذا؟ فإن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما أخوة نسب أن أقول هذا الكافر أخي من جهة النسب، أو هذا أبي أو هذه أمي، فإن الإسلام أقر ذلك، أقر ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فهم آباء وإخوان إن استحبوا الكفر على الإيمان. وأسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة، وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وقال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. فهذه الأبوة لا تنفى، أبوة النسب هذه لا تنفى، وأخوة النسب هذه لا تنفى، أما أخوة الدين هذه تنفى. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، فأن يقال بأن المسلم أخو الكافر هذا ما يسمون بمذهب الإنسانية ومذهب الإخاء الإنساني، هذه نسمي الأمور بمسمياتها، فليس الكافر أخ المسلم، لكن التعامل الذي ليس فيه اعتداء وليس فيه تعدي إذا كانت هناك عهود ومواثيق فنعم الإسلام جاء به. ليس كل كافر يقاتل أو يقتل، ليس كل كافر، إنما الكفار عندنا أقسام، هناك كفار بيننا وبينهم عهد، وهناك كفار بيننا وبينهم حرب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار وأنهم كانوا أقساما، فليس الكفار قسما واحدا يقاتلون على كل حال، لا، وإنما الكفار أقسام، منهم من بيننا وبينهم عهد وأمان، ومنهم من بيننا وبينه حرب. فالكافر المحارب الذي بينه وبينه حرب هذا قسم، والكافر الذي بيننا وبينه عهد وأمان هذا قسم آخر، والإسلام يحترم هذه المواثيق. ولهذا ليس الكفر موجبا للقتال على كل حال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا تفهم منه أنه طالما إذا وجد الكفر يبقى القتال، ولا عهد ولا ولا جزية ولا شيء لعموم هذا، لا، المعنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني هذا سبب القتال، لكن ليس موجبا أنه لابد أن يقاتل هذا الكافر إذا كانت هناك بيننا وبينهم عهود ومواثيق. ولهذا لابد أن تؤخذ الشريعة، الله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، يبقى هم مشركون ومع ذلك بيننا وبينهم عهد، إلا الذين عاهدتم مشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، مع بقي معنى الشرك. يبقى لا تفهم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن السيف موضوع وأنه لا يقبل من هؤلاء إلا الإسلام وإلا القتل، لا، لابد أن نأخذ النصوص كلها. هذا عندنا نص فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، عندنا نص فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وعندنا نص لا إكراه في الدين، وعندنا نص حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعندنا نص إلى الذين عاهدتم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ هذه النصوص لها أحوال لابد أن تنزل. ولهذا فقه القتال والجهاد ليس سهلا، ليس سهلا، لابد من جمع النصوص فيه كلها، ولا تغلب نصا على نص، ولا تأخذ نصا وتدع نصا. فنص فأناس يأخذون لا إكراه في الدين على حرية الاعتقاد، وأن كل واحد حر في اعتقاده. لا، ما هو كل واحد حر في اعتقاد. يبقى أنت هنا تعطل النصوص، وقد يأخذ قوم يقابلونهم يأخذون النصوص فاقتلوا المشركين كافة على القتال على كل حال. لا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما لابد من جمع النصوص. ونقول بأن التعامل مع الكفار على أقسام وأنواع لابد أن تراعى. فلا قول الله عز وجل لا إكراه في الدين نقول يبيح حرية الاعتقاد، ولا قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين كافة يمنع العهد والأمان والميثاق. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار سيرة متنوعة ومختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الكفار على درجة واحدة. فهناك من بيننا وبينه عهد وأمان، فاقتلوا المشركين كافة، اقتلوهم حيث وجدتموهم، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كيف هذا؟ من قتل معاهدا وهو كافر، معاهد هذا كافر، كيف نجمع؟ يبقى لابد من جمع النصوص، ولابد من معرفة هذا الباب. ولهذا فقه الجهاد الذي لا ينبني على الأدلة الشرعية تحول من جهاد إلى إفساد، والسبب عدم مراعاة هذه الأحكام الشرعية. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة قائمة على الجمع للنصوص حتى نعرف موارد هذه النصوص. فكان الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام. نعم.
وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم،
يعني لم تحل لأحد، يعني لأحد قبلنا من أي أمة. نعم. فبعثة النبي كانت بعثة خاتمة، ولهذا كانت للناس كافة، بل للإنس والجن، ليس فقط للإنس كافة بل وللجن. بعثة النبي عامة، إنس وجن، إنس وجن. وكذلك أحل الله له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، وهذه كلها خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا جاء واحد وقال النبي بعث العرب خاصة ولسنا مكلفين بذلك، نقول ما الدليل؟ النبي لم يبعث للقوم خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. نعم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. وراسل النبي الملوك صلى الله عليه وسلم، راسل هرقل وقال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وخطب ملوك الأرض وراسلهم. نعم. وللجن كذلك، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. نعم. إلى أن قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، فنبي مرسل إلى الإنس ومرسل إلى الجن. نعم. نعم. سورة ملها الرعب في قلوب الكفار، كان الله عز وجل يوقع الرعب في قلوب الكفار قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. مسيرة شهر، أي من بيننا وبينه مسيرة شهر. نعم.
ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فعند ذلك أخذوا من الأسار الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله
يعني
صلى
يعني وإن شاء فاد بمن أسر من المسلمين كما فعل
كما فعل بأسرى بدر أو بمن
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه.
وهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام مخير بين أن يفعله وبهذا تجتمع النصوص. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرته مختلفة مع الأسارة، فطارة أخذ الفداء كما أخذ في أسارة بدر، أو فاد بما أسر من المسلمين كما فعل مع الجارية وابنتها من سبي سلمة بن الأكوع، وإن شاء قتل كما فعل يوم بني قريظة فقد قتل، وإن شاء استرق من أسر. وقد يمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما منا بعد وإما فداء، كل هذا مخير فيه الإمام. وأما الفقهاء فقد اختلفوا، فمنهم من غلب هذا ومنهم من غلب ذاك. فمذهب الأحناف أن الإمام أو نائبه مخير بين أمرين، إما القتل وإما الاسترقاق، وليس له أن يمن عليهم بدون مقابل أو بمقابل. فهؤلاء أخذوا طرفا من النصوص. ومذهب الشافعي وأحمد أن الإمام مخير، لهذا المذهب الذي ذكره ابن كثير هنا، بين أحد أربعة أمور، إما القتل وإما الاسترقاق وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما أن يمن عليه بلا شيء من ذلك. مذهب المالكية، ذهب المالكية إلى أن الإمام مخير فيه بخمسة أمور: القتل أو الفداء أو الاسترقاق أو الجزية أو المن. فهذه مذاهب الفقهاء الأربعة في ذلك. والراجح من هذه المذاهب التي اقتسمت الأدلة وكل أخذ بأدلة أن الإمام مخير في كل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل هذا ولم يرد أن شيئا من ذلك نسخ شيئا آخر، فيكون الإمام مخيرا بين هذه الأشياء، إما أن يقتل كما فعل في بني قريظة، وإما الفدى بمال كما فعل يوم بدر، وإما بما أسر من المسلمين، وإما الاسترقاق، وإما أن يمن عليهم بلا شيء من ذلك كله. كل ذلك يتصرف فيه الإمام لمصلحة المسلمين، وهذا دليل على أن أحكام الجهاد منوطة بالإمام، وأنه لا يوجد جهاد عندنا إلا بالإمام، لأن هذا من صلاحياته. فالذي يقاتل ويأمر بالقتال هو الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ولأن الصحابة ما قتلوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا بإمام. فلهذا جميع هذه الأحكام تنط بالإمام. فإذا قيل وجب الجهاد على هذه البلدة مثلا أن تقف مع بلدة أخرى، فالذي يخاطب بذلك هو الإمام. جميع أنواع الخطاب بالجهاد مرجعها إلى الإمام، ليس مرجعها إلى غير الإمام. أما أن يقوم أفراد بالقتال فهذا لا يجوز، اللهم إلا إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين وحصل أن قتل الإمام، حيل بيننا وبين الإمام، فحينئذ يدفع المسلمون بحسب ماذا مستطاعه. إنما أن يكون هناك قتال بلا إمام، ليس عندنا في الإسلام قتال بلا إمام. نعم. ومن ذلك هذه الأحكام، أحكام الإمام يكون مخيرا بين، هذا كله لمن؟ هذا كله مرجع الإمام، هو الذي يختار، ليس أن هذا يختار وأن هذا يختار، إنما الإمام له أن يستشير لو شاء. له أن يستشير لو شاء. نعم نعم يذكر سام بخير. نعم جاء في فين هذا؟ هو هذا الذي يظهر يعني أنه يذكر سام بخير لأن النبي استثناه قال إلا سهيل، فلعل المراد بيذكر إسلام يعني يذكره بخير لا يذكره بسوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا سهيل. نعم نعم فهو رأى يصلي بمكة. هذا مذكور فين عند من؟ سعد. لكن له إسناده صحيح؟ ما يحتاج إلى تحقق يعني ما. لأن نفس الحديث نفس المذكور فيه هو حديث ضعيف طبعا، ضعفه الأبن عند جامع الترمذي، أصل الحديث فيه ضعف فيحتاج إلى مراجعة إسناد ابن سعد. ما
قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى،
لكن جاء عند مسلم يدل على إسلام سهل وسهيل لما أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فلما ناقشوها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن أبي ضاء إلا في المسجد، يعني استدلت بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. نعم هذا عند مسلم. نعم
قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال محمد بن إسحاق وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم أي من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص. قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. وبه عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسار محبوسون بالوثاق بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه، فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق وكان أكثر الأسار يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا
وكان أكثر الأسار يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب
نعم. وكان أكثر الأسار يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهبا. وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فدائه لابن أختنا
عباس فداءه
لابن أختنا عباس فداءه قال لا والله لا تذرون منه درهما. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان
يعني هذا الصحيح وإلا الأثار السابقة الله أعلم بصحتها فلا يفهم واحد أن النبي كان يحابي عمه أو كذا. فهذا الصحيح في صحيح البخاري يقول لما يقول أنس إن رجالا من أنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال لا والله لا تذرون منه درهما. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم على رأس من لا تأخذه في الله لومة لائم. نعم.
وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك فيكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم. قال لا قال والله يا رسول
الله أم الفضل لبابة بنت الحارث نعم زوج العباس وأم عبد الله نعم.
قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه وأنزل الله عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل.
نعم انظر كيف وعد الله الأسرى سبحان الله دليل على أن الإسلام لا ينظر إلى مسألة القتال إلى مسألة الجزية إلى مسألة الفداء إلى هذه الأشياء أنها غاية وإنما كل ذلك وسائل لحمل الناس على الإسلام. فمن الناس من يدخل في الإسلام رغبا ومنهم من يحمله على الإسلام السيف يدخل رهبا ثم يقوي الله عز وجل الإيمان في قلبه بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل إن صح الأثر لكن معناه صحيح أن أقواما قد يدخلون الجنة يقادون الجنة بالسلاسل يدخل أولا رهبا ثم يتمكن الإسلام من قلبه. فانظر خطاب الله سبحانه وتعالى هنا إلى الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ورغبة في الإسلام ويحصل الإسلام يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ترغيب لهم في الإسلام فالمراد هو حمل الناس على الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام. نعم ماله ليس من المبشرين لا هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول النبي لكن عموما يطلق على كل على الذين يموتون في المعارك شهداء بالشهادة العامة يعني شهادة الدنيا لأن فيهم أحكام الشهداء يعني. نعم.
وقد روى ابن إسحاق أيضا نعم. عن ابن أبي نجيح
في أنه كان يذكر الإسلام بخير أي بس الإسناد نعم نعم.
وقد روى ابن إسحاق أيضا عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية بنحو مما تقدم. وقال أبو جعفر بن جرير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال قال العباس في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني، فأبى فأبدلني الله بها عشرين عبدا كلهم تاجر مالي في يده. وقال ابن إسحاق أيضا عن وروى بإسناده عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله
في نزلت والله
حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي، ثم ذكر نحو الحديث الذي قبله. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى عباس وأصحابه. قال قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننصحن لك على قومنا، فأنزل الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا، يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا، لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف، وقال ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفر لي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب، فقال العباس حين قرأت هذه الآية لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000 وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرقه، فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتفي فأخذ. قال فكان العباس يقول هذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم وروى بإسناد عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على المال، وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان إلا قبضا. قال وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال له أعد من المال طائفة وقم بما تطيق. قال ففعل وجعل العباس يقول هو منطلق، أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا وما ندري ما يصنع في الأخرى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية، ثم قال هذا خير مما أخذ منا ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مائلا على ذلك المال حتى بقي منه درهم
حتى ما بقي منه درهم
وما بعث إلى أهله بدرهم، ثم أتى الصلاة فصلى
صلى الله عليه وسلم.
حديث آخر في ذلك قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد. قال وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاء العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع،
يعني حمل وأخذ منه ما لم يستطع أن يحمله، وقال النبي احمل علي وكذا فقال لا ضع منه شيئا وخذ. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم وثم درهم وما أخذ منه درهما صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه المال الكثير فنظر فإذا الصحابة قد اجتمعوا فقال لعلكم سمعتم بمقدمي أبي عبيد ثم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم وأن تنافسوا كما نافسوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان نبي ربي في كل موقف ربي يقول ما الفقر أخشى عليه، ما حرم عليهم المال وإنما تبسم لهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم لكن رباهم صلى الله عليه وسلم. قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، يعني أخشى عليكم الغنى. الفقر ما يخشى النبي على الصحابة وفيهم الفقر كذا، لكن يخشى الغنى، لأن الغنى يؤدي إلى ماذا؟ أن تبسط لكم كما بسط الذي بقلكم فتنافسوها كما تنافسوها. ولهذا سبحان الله كما قلنا بأن الإنسان قد يكون الفقر خيرا له وقد يكون قلة المال خيرا له. ولهذا قضاء الله لك خير من قضائك لنفسك ومن إرادتك لنفسك. المهم أن تكون على الاستقامة. فقر، غنى، صحة، مرض، أخرج من هذا لا تفكر فيه. فالله عز وجل يختار لعبده ويربي أولياءه بما يصلحهم. أنت ما تدري ما مصلحتك في حقيقة الأمر. فلهذا إذا كنت على الاستقامة وكنت على الرشاد فارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، فإن الله يختار لك ما فيه الخير لك. فلا تقولن لو كان كذا لكان كذا كذا، إني لأرجو كذا وإني لأرجو كذا. الله عز وجل يختار لك ويربيك ويختار لك ما هو خير لك. كما قلنا بالأمس قد يكون أفضل لك أن تكون الطالب ما تكون الشيخ، أن تكون الطالب ما تكون الإمام، يعني علم الإمام، يعني أن تكون هذا، أن تكون جاهلا بهذا الشيء لا أن تكون عالما به. ما فائدة علم يطغيك؟ ما فائدة علم تتمرد به؟ ما فائدة علم ترائي به؟ ما فائدة علم يقودك إلى النار على قدر مسائلك التي حفظت؟ كما أنه ما فائدة مال يقودك إلى النار على قدر دراهمك التي حصلت؟ فإنك ستسأل عن كل دينار من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فما فائدة ذلك؟ يومها تود ألو لم تكن عالما، ويومها تود، لأن ستسأل عن علمك كما تسأل عن مالك، وعن علمه فيما عمل فيه كما تسأل عن مالك من أين اكتسبته فيما أنفقته. فالعبد إذا كان محسنا يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. هذه مسألة ينبغي الإنسان يملأ قلبه بها، أنه يخرج من حوله وقوته إلى حوله وقوته، من تدبيره لنفسه إلى تدبير الله عز وجل، لكن يأخذ بالأسباب ويرجو الخيرات. لكن إن فاته شيء فلا يندم عليه، لا تلتفت إلى الوراء وتقول لو كان كذا لكان كذا، ولو حصل كذا، أما يكون الخير أن أكون، أما يكون الخير لك أن تكون على الطاعة. إن كنت مقصرا راجع نفسك وحاول. أما شيء يتعلق بقدر أنت محسن وأنت مطيع لله سبحانه وتعالى ثم يحصل بعد ذلك أنك فقير، أنك غني، أنك صحيح، أنك مريض، أنك تربح، أنك تخسر، أنك صلاح ولدك أو عدم صلاح ولدك، صلاح زوجتك أو عدم صلاح زوجتك أو كذا، هذا كله بقدر الله. أنت قصرت في شيء كان هذا سببا فيه، إن كنت قد قصرت راجع نفسك. طب إذا ما قصرت خلاص، هذا قدر الله عز وجل وتدبيره سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم به. نعم. فلهذا الله يربي الأولياء، يربي أولياءه بصنوف من الأمور وليس أمرا واحدا. الله يربيك بالمرض أو قد يربيك بالفقر، فهذا كله عند الله سبحانه وتعالى. المهم ماذا؟ المهم انظر أنت إلى المطلوب منك. المطلوب منك ما هو؟ المطلوب منك أنت مقصر فيه؟ فعندنا العلم علمان، علم يتعلق بالظاهر الموجود وهو علم الشريعة ماذا عملت فيه، وعلم يتعلق بالشيء المفقود وهو القدر. فهذا فوض فيه أمرك إلى خالقك سبحانه وتعالى. نعم في البخاري عجبت لقوم عجب الله لقوم يدخلون الجنة يقادون الجنة بالسلاسة. نعم يدخلون الجنة بالسلاسة حديث من أبي هريرة. نعم هذا عند البخاري. نعم يقادون نعم.
فقال مر بعضهم يرفعه إليه قال لا. قال فارفعه أنت علي قال لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول وقال إبراهيم بن طهمان ويسوقه. وفي بعض السياقات أتم من هذا. وقوله وإن يريدوا خيانتك أي فيما أظهر لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به فأمكن منهم أي بالإسار يوم بدر. والله عليم حكيم أي عليم بما يفعله حكيم فيه. قال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا. وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم.
نعم.
قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ذكر تعالى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك
كما قال تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون وهم من جهة الجنس أفضل من الأنصار فخير الصحابة المهاجرون ومنهم العشرة المبشرون فالعشرة المبشرون كلهم من المهاجرين. نعم.
وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء بعضهم أولى ببعض
الذين قضى الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب فهؤلاء المهاجرون والأنصار في طائفة ثالثة وهي إلى يوم القيامة تكون بعد المهاجرين والأنصار وهي طائفة والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الطائفة القيد في هدايتها أيضا الترد عن الصحابة فعاد الخير كله إلى الصحابة ابتداء في المهاجرين والأنصار وانتهاء في من يأتي بعدهم ممن تبعهم بإحسان وسلم لسانه وقلبه له فلا خير في متغيظ على الصحابة لا خير في متغيظ على الصحابة. ولهذا استدل بهذه الآيات الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن من تغيظ على الصحابة فإنه لا نصيب له في الفيء لأن الله جعل الفيء في ثلاثة أقسام في المهاجرين قسم الأنصار قسم المترد عن المهاجرين والأنصار قسم. يبقى الدنيا كلها من أول هذه الأمة إلى آخرها مرتبطة بالصحابة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. ولهذا كان الصحابة كان السلف يشتدون على من يتغيظ ومن ينتقص الصحابة يشتدون. فإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. قال بعضهم فإنه زنديق وكانوا يشتدون على هذا فالتغيظ على الصحابة رضي الله عنهم كفر والعياذ بالله، ما يكون إلا من كافر. واستدل مالك أيضا بالآية في آخر سورة الفتح، ليغيظ بهم الكفار على كفر من تغيظ على الصحابة، على كفر من تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كله إذن في ماذا؟ في لزوم في الصحابة ولزوم صراطهم، في الصحابة ولزوم صراطهم. فلا يتخيل صراط مستقيم لا صحابة فيه، لا يتخيل سنة لا صحابة فيه، لا يتخيل خير ليس الصحابة فيه أئمة. لهذا ابدأ بالصحابة علما وعملا وفقها واقتداء، فهم القوم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما نظر الله في قلوب العباد فاصطفى نبيه، نظر في قلوب عباده فاصطفى أصحابه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا قالوا في 70,000 لعلهم الذين صحبوا رسول الله. من هنا الصحابة رضوان الله عليهم خير الأمة جنسا وآحادا، فلا يوجد أحد في الأمة بعد الصحابة أفضل من الصحابة، لا باعتبار جنس ولا باعتبار أحد، ما في أحد أبدا يأتي بعد الصحابة أفضل من أدنى الصحابة، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعده، أدناهم صحبة خير من القرن، رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يمكن أن يكون الإنسان مؤمن ويتغيظ على الصحابة. لهذا الروافض الإمامية كفار، كفار يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أئمة وأتباع عوام، فهؤلاء كفار يتغيظون على الصحابة، جعلوا دينهم، دينهم الأصل الأول فيه تكفير الصحابة والتغيظ عليهم. ما تقول في قوم يحتفلون إلى اليوم بأبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر، ما تقول في قوم يكفرون أبا بكر عمر، يكفرون وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أحيانا: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. الصديق والفاروق كفار عندهم، عائشة وحفصة كفار عندهم، عائشة الزانية إلى اليوم عند هؤلاء، فيتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور يا إخواني صراط لا صحابة فيه، حق لا صحابة يتقدمون، فلا تتكلم عن جهاد يسبق جهاد الصحابة، ولا تتكلم عن علم يسبق علم الصحابة، ولا تتكلم عن انقياد يسبق انقياد الصحابة أبدا. ولهذا لما قال رجل لحذيفة: لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا يمشي على الأرض، وإحنا الآن قد نقول هذا، لو كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الواحد إيه؟ ما كان الواحد يأكل طعاما حتى يقول: يا رسول الله خذ هذا كله. ما كان ينام حتى يأتي يطمئن: يا رسول تحت الشيء. كلنا سيقول ذلك. وكأن الصحابة ما حصل من ذاك التعظيم أو القيام بحق رسول الله، وهم الذين قاموا بأعظم الحق، وهم الذين وقروه وعظموه ونصروه وفدوه بأعظم ما يكون بنفوسهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. فلا يتقدم شيء من الأعمال عمل الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر ابن عمر: لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا. وأحمد في معتقده قال هذا: كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو ساعة أو ساعة. ولهذا كان شرف الصحبة أخوان للرسول صلى الله عليه وسلم باللحظة. فمن هو الصحابي؟ ما حد الصحابي؟ كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع كم لحظة؟ يعني ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا شهر ولا سنة؟ عموم الاجتماع، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة نبية خاصة. إنما أنا أقول أنت صاحبي كيف وأنا صاحبك وإلى آخره، هذه إذا كان الصحبة بالمعنى الاصطلاح الخاص معناه طول صحبة وعشرة، وهذا قل فلان يصحب فلان أو كذا. أما الأمر الطارئ ما فعل صاحبك البارحة ما فعل، هذه معروفة مقيدة بالأمر الطارئ. أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فضلها يكون في كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، كل من اجتمع. وينالها أيضا من اجتمع به ولو كان صغيرا، لو كان ما يعقل، لو جاءوا بصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صحابي، لكن تنازعوا في روايته هل تكون من قبل رواية الصحابي ولا لا. أما كصحبة هو صحابي، حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، اجتمع بالنبي، النبي حنك، النبي حمله، النبي كذا، المهم فهذا يقال من صغار الصحابة، هذا من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. فصحابة رسول الله لا صراط يبعد عنهم ولا خير لا يسبقنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير فيك إذا لم يكن الصحابة عندك معظمين مقدمين. ولهذا الصحابة لو أحكام خاصة، أحكام خاصة، لما نقول ليس في الصحابة فاسق مع وجود معاصي فيهم، فهذا لأن الصحابة كلهم عدول، هذا ما وجد لأحد غير الصحابة. نقول الصحابة كلهم عدول، عدول، والفسق يتنافى مع العدالة، فالصحابة رضوان الله عليهم عدول. وإن كان وإن وقع فيهم معاصي فلنقول لهم فسقوا بهذه المعاصي، وذلك لهم تابوا منها وحتى قبل التوبة منها، فلا يقال هذا فاسق ولا يقال هذا فاسق. نعم.
فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة.
هذا أولا ثم نسخ بعد ذلك، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث، ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس، ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن جرير هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو يعلى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية. وأحسن ما قيل في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا محمد بن معمر وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حذيفة قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة، ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، قرأ حمزة ولايتهم بالكسر والباقون بالفتح، وهما واحد كالدلالة والدلالة، من شيء حتى يهاجر. هذا هو الصنف الثالث،
من وبعضهم جعل الولاية من التولي الولايات والولاية من المحبة والقرب، نعم، لكن كما قال هما واحد، قد يستعمل هذا مكان هذا الدلالة والدلالة والولاية والولاية، لكن الصحيح أن هناك فوارق طفيفة بينها، نعم.
هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما قال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. انفرد به مسلم وعنده زيادات أخرى.
ودل هذا على تقديم مذهب من قال بأن الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس، وهؤلاء بالنص، فاليهود والنصارى والمجوس بالنص، أما اليهود والنصارى فبالقرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يوم صغيرون، وأما المجوس فبالحديث عبد الرحمن بن عوف الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المجوس هجر وقال سنوا بسنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية لا في نكاح النساء وحل الذبيحة. وعموم المشركين لهذا الحديث، فإن النبي قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، وإلى هذا ذهب مالك وجماعة من أهل العلم، وهو الراجح أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار، وذلك إلى نزول عيسى عليه السلام، فإذا نزل عيسى عليه السلام قاتل الناس ولم يقبل منهم إلا الإسلام، حينئذ توضع الجزية، فبنزول عيسى يضع الجزية فلا يقبل إلا يا الإسلام يا القتال، نعم.
وقوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض،
نعم، إذن هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاة من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، والنبي قال في شأن هؤلاء ماذا؟ قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلموا إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عن المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم ويعني ولم يهاجروا فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجهدوا مع المسلمين، فهؤلاء لا يكون لهم نصيب لا في الغنائم ولا في الفيء، لأن هذا في شأن من يقاتل ويهاجر وكذا. طيب هذا من جهة ماذا؟ ما يكون لهم من غنيمة من غنائم وفيل. طب ما يكون من نصرة؟ هم آمنوا لكنهم لم يهاجروا. ما يتعلق بالنصرة؟ قالوا إن استنصركم في الدين فعليكم النصر بموجب الإسلام الذي هم عليه، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول تعالى وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. فهذا في احترام لهذه المواثيق حتى ولو كان قتال من كفار لمسلمين. هذا هؤلاء القسم الذين من هاجروا، بخلاف من هاجروا وكانوا معنا فهؤلاء الاعتداء عليهم اعتداء علينا، وبالتالي يكون هذا نقض للميثاق. إنما هؤلاء لهم حكم خاص، فهنا روعي الميثاق في قتال هؤلاء. إنما لو كان القتال معنا لكان قتال الكفار لنا نقضا للميثاق، ولهذا ينتقد الميثاق بالقتال، ينتقد الميثاق بسب الله بسب الرسول بسب الإسلام بسب الدين وبين وبين القوم، كل هذا ينتقد به. طيب، فعلينا النصر لهم إلا إذا كان بينهم وبين هؤلاء قتال، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم لكن نترككم يقاتلون إخواننا. المعنى أننا لا نعد هذا القتال بذلك نقضا فنقاتل دون إعلام، ولكن نعلمهم ارفعوا أيديكم عن إخواننا. طيب، فإن أبوا أن يرفعوا أيديهم فحينئذ يكون هذا نقضا لهذا العهد، لكن لا نقاتلهم ابتداء. نعم، شوف كلام جرير أو البغوي، فهل نتركهم يقاتلون إخواننا بموجب العهد الذي بيننا وبينهم، أم أننا لا نقاتلهم ونقطع العهد الذي بيننا وبينهم بقتال من إخواننا، أم ماذا؟ نقول لا، لا نحن الذين ننقض العهد الذي بيننا وبينهم، ولا نحن أيضا الذين نتركهم يقاتلون إخواننا، ولكن نطالبهم بأن يرفعوا أيديهم عن إخواننا. نعم.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار كما قال الحاكم في مستدركه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم:
فهذا في قطع الموالاة بين المسلمين وبين الكفار محبة نصرة كذا، فلا نحب هؤلاء ولا يكون هناك نصرة للكفار على المسلمين أو حتى الكفار على الكفار ونحن تحت ولايتهم، هذا ما يكون إلا في حالات ضيقة جدا يحتاج إليها من جهة القتال، فهذه مسألة أخرى قد يصح الاستعانة بهم في بعض الأحوال، وقد نقاتل معهم كفارا في بعض الأحوال أيضا، نقاتل معهم بولايتنا ولايتهم إذا كان لنا ولاية وعندنا ولاية في القتال ولهم ولاية، إذا كان هناك مثلا عهد أن نحارب مثلا قوما أو كذا فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن صلح يكون بيننا وبين الروم في آخر الزمان ويغدرون ونقاتل معا، ومثل ما يقال الآن قتال الإرهاب، فمثلا ممكن تقاتل دولة مسلمة مع دولة كافرة، تقاتل مثلا إرهابا عالميا، حالات ضيقة، إنما أن نقاتلهم وننصرهم على إخواننا أو نكون تحت ولايتهم طمعا في مال لا، لأن الله قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال, قال
وهذا قول الجماهير, لكن بعض العلم يرى أن المسلم ممكن يرث الكافر لأن الإسلام يعلو, لكن قول الجماهير الأخذ بظاهر النص, لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم
قال قال
نعم نعم
يعني بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين, فعليكم أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر, إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد قد وثق به بعضكم على بعض إلا ألا يحاربه, والله بما تعملون بصير. يقول والله بما تعملون فيما أمركم ونهاكم من ولاية بعضكم بعضا أيها المهاجرون والأنصار, وترك ولاية من آمن ولم يهاجر, ونصرتكم إياهم عند استنصاركم في الدين, وغير ذلك من فرائض الله التي فرضها عليكم. بصير يراه ويبصره, فلا يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شيء.
نعم ذكر العموم لكن البغوي أشار للاستثناء. نعم
ثم أورد بسند القتادة.
إيه نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى, وقال الترمذي وحسن صحيح. وقال أبو جعفر بن
كما قلنا رأي الجمهور طبعا أن يرث الكافر المسلم هذا باتفاق لا يجوز, وأن يرث المسلم الكافر قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يرث, على أنه لا يرث المسلم الكافر لهذا النص, ولهذا عندنا من موانع الإرث الكفر. لكن ذهب جماعة إلى أن ذلك جائز, هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وممن حكي عنه ميراث المسلم من الكافر معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن حسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع, وهو اختيار شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام نرث من الكفار ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. طيب والنص حملوه على حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الكافر المسلم على الحربي دون الذمي والمنافق والمرتد, فحمل هؤلاء على ذلك, ولكن قول الجمهور الذي يظهر أنه الأقرب. نعم لكن هو قول المهم قول معتبر وقول قوي عند أهل العلم, وابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة ذكر أيضا هذه المسألة في توريث المسلم من الكافر. نعم
وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب, وهذا مرسل من هذا الوجه, وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين, ثم قال لا يتراءى ناراهما. وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ثمرة ابن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردوية من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا يا رسول الله وإن كان, قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه. ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكن في الأرض،
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم من يضره المشركين، ثم قال: يتراءى ناراهما. هذا فيه هذا الوعيد إذا تعينت الهجرة على الإنسان وكان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. أما إذا كان عاجزا فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد. كذلك أيضا إذا أقام بين ظهرين المشركين المصلحة الشرعية، قام بين ظهرانيهم وهو قادر على إظهار دينه، هذا أولا، ودعوته إلى الإسلام وكذا، وأن له دعوة عظيمة فيهم، ويكون عنده علم يدفع به الشبهات، ويكون عنده دين يدفع به الشوات، فهذا لا بأس بالإقامة بين ظهراني المشركين. انتبهوا يا أخوان، إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا الوعيد وهو البراءة إنما هو في من تجب عليه الهجرة وقادر عليها ومع ذلك لم يهاجر، ففي هذا الوعيد. أما إذا كان عاجزا أو كان له فائدة في البقاء فيما بينهم من مجاهدتين بالحجة والبيان والدعوة إلى الإسلام، وكان عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، فهذا قيامه بينهم قد يتعين عليه إذا لم يحصل هذا الجهد إلا من قبله، قد يتعين عليه. فإذا الإقامة بين ظهراني المشركين فيها تفصيل وليس حكما واحدا. وقول الله عز وجل: إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، انتبهوا، ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يبقى الإقامة بين ظهراني المشركين فيها تفصيل. الأول إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فيما بينهم، ورأس إظهار شعائر الدين هي البراءة من الكفار، إذا كان عاجزا عن ذلك وكان قادرا على السفر فيحرم عليه الإقامة في بينهم، بل قد تكون الإقامة بينهم كفرا إذا كانت إقامته على وجه المشاركة لهم فيما هم فيه من الكفر والشرك، وهو قادر وليس مضطرا وليس مكرها. فمن أقام فيما بينهم وفعل ما فعل ما يفعله من الشرك ظنا بوطنه وظنا بماله وظنا بكذا، حتى ولو كان عاجزا عن الهجرة، فإنه يكون كافرا ويأخذ حكمهم. انتبهوا، لو شاركهم ولم يتميز عنهم حتى ولو كان عاجزا عن الهجرة فإنه يكون كافرا، لكن لو أكرهوه على الكفر فهذا معذور، لأن الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. لكن يكون معذورا في عدم الهجرة إذا لم يتمكن ولم يستطع إظهار دين. يبقى عندنا القائم بين ظهراني المشركين وهو عاجز عن الهجرة، هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يشاركهم في شعائرهم فيأتي الشرك وكذا، لماذا تفعل هذا؟ أنت مكره؟ يقول: لا، لست مكرها، لكن لو لم أفعل ذلك لأخذوا مالي ولا فعلوا ولا ولا إلى آخره، فهذا مثله مثلهم تماما ولا فرق، فيكون مشركا. طيب الثاني ألا يفعل ذلك لكنه يكون عاجزا عن هجرة ولكنه على إسلامه وعلى دينه في نفسه ولا يستطيع إظهار الدين، فهذا معذور إلا المستضعفين. طيب بعد ذلك إذا كان قادرا على الهجرة ولا يستطيع إظهار دينه بينهم يجب عليه الهجرة، فإن أقام بينهم كان ظالما لنفسه آثما، لكنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا وهو يقيم بين ظهرانيهم وهو عاجز عن إظهار دين. كذلك أيضا إذا كان يقيم بين ظهرانيهم وليس عنده دين يدفع به شبهات شهوات شبهات، علم يدفع به الشبهات أو دين يدفع به الشهوات، فهذا يأثم أيضا. طيب حال بعد ذلك وهو أنه يقيم بين ظهرانيهم وهو يستطيع أن يظهر الدين ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الدين، فهذا نقول بقاؤه فيهم خير، لأن هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، بقاؤه فيهم خير طالما أنه عنده علم وعنده دين، علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. هذه أقسام لابد أن نراعيها. كذلك لو أقام بين ظهرانيهم بأمر ولي الأمر، وهي الإقامة كما يقال الدبلوماسية، أن يكون سفيرا، أن يكون كذا، أن يكون كذا، أو يرسله ولي أمر في الأمر الخاص، فهذا أيضا لا بأس به بشرط أن يكون عنده العلم والدين والإظهار. فهذه كلها حالات حتى لا نعمم في موضع تكون الرخصة فيه أو نرخص في موضع لا تكون الرخصة فيه. فإن بعض الناس قد يجعل إقامة بين ظهرين المشركين قد يكون كفرا بإطلاق أو يكون إثما بإطلاق، إنما المسألة فيها التفصيل. قد يكون الإنسان كافرا بالإقامة إذا شاركهم من غير إكراه، قد يكون الإنسان عاصيا إذا استطاع أن يظهر، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وهو ويستطيع أن يهاجر، قد يكون معذورا إذا كان عاجزا عن الهجرة ولم يشاركهم فيما هم عليه، قد يكون الإقامة بينهم واجبة إذا كان له نفع ودعوة والناس تسلم على يديه، وقد تكون مستحبة وهكذا على حسب. فهذه الإقامة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء، حينما تكون المخالفة الواقع بسبب ماذا؟ بسبب الإقامة. فمسألة الإقامة بين ظهراني المشركين فيها تفصيل لأهل العلم لابد أن نراعيه في هذا. كذلك مسألة النصرة للكفار أن تدلهم على عورات المسلمين أو أنك تقاتل معهم أو تلحق بجيشهم أو غير ذلك، هذه أيضا فيها تفصيل للمسلمين، فلا يجوز أن تلحق بجيشهم ولا أن تجند عندهم. ولو قال هذا بحكم الجنسية نقول هاجر، أنت لماذا تقيم عندهم؟ هذا لا يجوز لك. أما مسألة الكفر إن كان يقاتل معهم نصرة لدينهم فهذا والعياذ بالله كافر، كافر من غير قتال، إنما ذا كان لدنيا، يقول لك أنا موظف ودنا بتقضى راتبا وكذا ولكنه يبغض دينهم، فهذا آثم وعاصي. مثل هذه الأحوال من الأمور المهمة جدا التي قد يقع فيها معترك بين التنظيمات التكفيرية الإرهابية وبين غيرهم من أهل السنة والجماعة، فلابد من معرفة كل ذلك ومعرفة هذه الأحكام. ولهذا نقول في نصرة هؤلاء سواء على الكفار أو كانت على المسلمين، إن كانت لدين هذه كفر محض، إن كانت لنصرة دينهم، أما إذا كانت لدنيا فهذا إثم ومعصية يخشى على صاحبها إن كان سيقاتل معهم المسلمين أو يدلهم على عورة للمسلمين، يخشى عليه الكفر لكنه لا يكون كافرا. ولهذا قصة حاطب في دلالتهم والمراسلة لقريش بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخرج عن الإسلام، بل فيها التفصيل. ولهذا قال النبي له ما حملك على هذا يا حاطب، فذكر التفصيل، قال يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني وكذا ولا رغبة في دينهم، وإنما كنت امرأ وكذا، وذكر أمرا مما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرى أن هذا قد صدق، ولا يقال هذا خاص برسول الله أو خاص بحاطب، خاص برسول الله لأنه اطلع على قلبه أو خاص بحاطب لأنه بدري. أولا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يصدق في ناقض، إذا كان هذا ناقضا وكفرا ما يقبل منه هذا. الأمر الثاني أنه ليس خاصا بحاطب، لأن حسنة بدر لا تقومها سيئة الكفر، فإن سيئة الكفر لا يقومها أي حسنة. وعليه كان كلام فقهائنا وعلمائنا في الجاسوس مستمرا مع الحكام ومع الجواسيس أنه ليس بكافر، لكن هل يقتل أو للإمام أن يترك؟ نزاع بين العلماء في هذا الباب، فهذه مسائل من السياسة الشرعية ومن هذه الأحكام التي يستغلها التنظيمات وهذه الجماعات والتي قد يدخل فيها الداخل على صاحب السنة إن لم يكن قد اطلع على هذا وجمع النصوص كلها وفهمها بفهم أهل العلم. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فنادهم باسم الإيمان مع وجود نوع موالاة، فليس كل موالاة الكفار تكون مخرجة من الملة، لابد من التفصيل، هل هي من أجل دين أو من أجل دنيا؟ من أجل دين هذه كفر والعياذ بالله، وأما إن كانت من أجل دنيا فهذه معصية، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل. أما من يعمم ويقول من أعانهم بكذا ولو ببري قلم فنقول من هذا كلام ليس بصحيح أبدا. ولهذا لا يستقر عنده الاستدلال بحديثة حاطب، ويعتبر أن حاطب مستثنى لكونه بدريا. وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كلام نفيس في التعليق على قصة حاطب، وأيضا قبله للإمام الشافعي العلم كلام عظيم ومتين فيما تعلق بهذه المسألة والتي بها تجتمع أدلة الشريعة في هذا الباب. نعم نعم. تدخل ايه؟ حرام، التجنس في جنسية بلد الكفر حرام. ما تجنس حتى لو صار يظهر الإسلام يقيم نعم، لكن ما تجنس، لأن جنسية لها مقتضيات ولها لوازم ستلزم. الآن الحرب بين الصين وأوكرانيا، بين روسيا وأوكرانيا، ها أهو الآن يلزمون المسلمين بالقتال بموجب ماذا؟ الجنسية. أنت روسي أصلا، أنت روسي، فالجنسية تبعية لابد أن تخضع للقانون وقراراتهم حتى ولو كانت تتضمن الكفر وتتضمن المخالفات. لهذا لا يجوز التجنس. نعم. إنما الإقامة غير. نعم. ماذا؟ قد يصل آه طبعا. لا، قد تصل بها الكفر، إما إذا كان راضيا طبعا بدينهم هذا كفر ما في مشكلة، لكن قد تصل به إلى الكفر في أن يلزموه بشعائر الكفر ويشاركوا بشعائر الكفر، وقد تكون معصية إذا كان يؤدي إلى معصية فعلى حسب. نعم نعم نعم.
بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال الذين قتلوا ببدر، ومعناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته وعمله حتى يهاجر المسلمين. وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وأيضا فإن ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر لأنه تابع للاعتقاد، والاعتقاد دائم، فمتى قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم أصلا ولا فيه فساد، ولا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين ولا أنه تارك لدينه كما يطلق على الزاني والقاذف، لأن هذا زان وقاذف، إن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرا عند الإطلاق. ولأن تبديل الدين وتركه وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الأصلي والحرام في كونهما كذلك.
نعم نعم.
ورغم ذلك يعني يقول نحن نصلي ونصلي الجمعة ونصلي العيد
يعني يظهر دينه؟ أي بس يظهر دينه، هل يظهر دينه هناك شعر دينه البراءة من المشركين والبراءة من كذا، يظهر الدين وعنده صلواته وعنده؟ إذا كان كذلك وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وأقام لكسب دنيوي، هذا مباح. هذا إنما هناك يروح يترك دينه ولا يظهر براءة، بل هم يتبرؤون من دينه أمامه وربما لا يجرؤ أن يرد على ذلك. والصلاح حيثما اتفق في مكتب في كذا ولا جمع ولا جماعات، فمثل هذا حرام إقامته. يعني ده براء كونه يدعو، يعني بيبين قبح دين المشركين ويدعو الإسلام، هذا جيد، هذا جيد. إذا كان يأمن الشبهات والشهوات ويدعو إلى الإسلام وكذا، إقامته مباح. لكن غالب هؤلاء هم يعني يرخصوا لأنفسهم، واخد بالك؟ وقد تكون الدعوة من غيره وليس منه. نعم، لا دي بقى التعامل معاه، يبقى نشوف التعامل معاه بتترتب على إثم أو جواز إقامته أو عدم جواز. إن أبيح له أن يقيم وما الإشكال، ما عنده مانع نتعامل معه. لكن إذا حرم أن يقيم فيبقى الآن ولا يكفر بإقامته، يبقى الآن كشأنه شأن أصحاب المعاصي. هذا بقى ينظر في التعامل معه، إن كان يعني بالنصح بكذا، إن كان الهجر يؤدي إلى فائدة معه مثلا، يعني دي فيها التفصيل في التعامل معه، دي فيها التفصيل. شأنه شأن أصحاب المعاصي. ما أنا أقول لك مثل هذا الإنسان يديم النصح له إن كان عنده مخالفة، لكن إذا ما كان عنده مخالفة خلاص ما في داعي. نعم، ما أنا أقول لك إذا كان في مخالفات ينصح له. طيب ما انتصح وعنده مخالفات، هذا بقى شأن شأن أصحاب المعاصي. مسألة الهجرة وعدمها يتبع فيها المصلحة الشرعية. نعم، وأنا أرى مثل هذا لو كان رحم أو شيء إنسان يديم النصح ويطول النفس معه. نعم. نعم.
قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في عيون الرسائل والأجوبة على المسائل: وتأمل قصة حاطب ابن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره. وكان قد أعطى الكتاب ضعينة فجعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أن
نعم هذا موضع الشاهد.
موضع الشاهد. قال: فدعا حاطب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتع فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام. واستأذن عمر في قتله، فقال: دعني أضرب بعنق هذا المنافق. ثم قال:
نعم.
نعم.
قال: عندك ولكن لي علام.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن ليعلم أن هذا النوع من الموالاة شيء، ومظاهرة المشركين على الكافرين ونصرتهم وتأييدهم والقتال معهم شيء آخر، فكما سبق في أول الحديث أن هذا كفر وردة والعياذ بالله، ويكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد.
ما جبت موضع شيء، أنت أشكلت علينا، أنت جايب ما يشكل علينا موضع. أي موضع شيء؟ حسنة بدر، هذا اللي أنت جبته هذا مش ده كلام من هذا اللي أنت جبته هذا؟ فين الكلام هذا في الموضع هذا؟ نعم.
قال رحمه الله
هذا هذا موضع آخر
وأنزل نعم. وأنزل
كيف
الله
نصبر حتى تقرأه وتعرف أن هذا موضع آخر نعم
قال رحمه الله وأنزل الله تعالى في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان وصفه به وتناوله النهي بعمومه ولا خصوصية السبب الدال على إرادته مع أنه في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا مرتاب وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قيل له خلوا سبيله ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله
نعم هذا موضع الشاهد ولهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على هذا العلة وقال بأن المانع من كفر حاطب هو أنه كان بدريا وهذا كلام الشيخ عبد اللطيف يرد هذا الفهم هو الصحيح وهو الصحيح لأن حسنة بدر هذه لا تقاوم سيئة الشرك الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم كلامهم وقال لئن أشركت لأحبطن عملك هذا وهو النبي فكيف بحسنة بدر نعم ماذا يجوز إيه في ايه لما بقي كونه معصية فاذا كانت معصية فلا يلحق به ماذا فلا يلحق به وعيد وكذا لانه يمنع من الحق الوعيد به وهي معصية حسنة بدر هذا اللي تمنع هذا اللي تفيد فالحق الوعيد والذم به يمنع منه كونه بدريا نعم انما الكفر لا ما يمنع منه كونه بدريا نعم نعم نعم
قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينهم فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليه ولا تنقض العهد حتى تتم مدته قال ابن العربي إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك قال مالك وجميع العلماء
نعم يعني إذا ليست مطلقة مسألة وإن استنصركم بدين فعليكم نصر إلا على قوم ملكم من المثاق أننا ندعهم كذا بإطلاق نعم استنصار هو لم يكن أبو بصير فين أبو بصير بصير خارج الدولة الإسلامية ثم إن أبو بصير انصره له بموجب ماذا فهو خارج الدولة الإسلامية نعم بصير داخل في الشرط الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فما كان الكفار يقاتلون أبو بصير كان الكفار بيقاتلوا بصير ولا أبو بصير اللي يقاتل الكفار ويحول بينه وبينهم ويقطع عليهم تجارتهم ويقطع عليهم كذا أبو بصير وأبو جندل الكفار كان بيغزو أبو بصير أبدا دوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الشرط نتنازل عنه نعم وصف لم يستقر تمام تمام. لا لا إشكال، بل هو زوال إشكال، لا بل هو إزالة إشكال. قول كافر ما قول حاطم فتوه ردة وكذا ليس الإشكال، بل هو زوال الإشكال. كيف زوال الإشكال؟ أن الأمر فيه تفصيل، فقد يفعله الإنسان رضا بالكفر، وقد يفعله الإنسان ليس رضا بالكفر، بل هو زوال إشكال. ولهذا الإشكال ماذا؟ لو كان هذا الأمر كفرا من كل وجه لما قبل التفصيل، لكن كونه فصل والنبي أقر التفصيل، إذن منهم من يفعله رضا بالكفر ومنهم من يفعله لدنيا. وهذا عين ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى، هذه المسألة هي عين ما استدل به الشافعي في هذه القصة، أن هذا التفصيل يقبل، معناه أن الأمر هذا فيه تفصيل، فقد يفعله رضا بالكفر وقد يفعله لدنيا. إنما هم لا يرون، من يرى الكفر ما يرى فيه التفصيل، يرى أنه كله كفر. يبقى هذا هو زوال الإشكال وليس إيراد الإشكال. نعم نعم. نعم نعم أكمل.
قال ابن كثير رحمه
الله، يعني هذه مسائل حقيقة مسائل مهمة، فإحنا بنبين فيها القول إن شاء الله الذي يتفق مع الأدلة، لأن مثل هذه الأشياء مداخل قد تشوش عليك، وفي مسألة فقه تنظيمات هذه الموجودة والمذاهب الموجودة كذلك، أيضا كلام قد يوجد في بعض كلام بعض أئمة الدعوة قد يكون في نوع إشكال، فإن منهم من أطلق في المظاهرة، ومنهم من جعل المظاهرة شيء والتجسس شيء، يعني جعل التجسس ليس من جنس المظاهرة، فالمظاهرة شيء والتجسس شيء، وقالوا بأن الجسوس هذا لا يدخل في هذا الباب، وطبعا هذا من أبعد ما يكون، لأن التجسس أشد أنواع المظاهرة. فإذا اعتبرت أن من قتل بسيفه مع المشركين كافرا، ولم تعتبر من دل على عورة جميع المسلمين مظاهرة، هذا غريب جدا غريب، فإن التجسس أخطر أخطر. يعني أن تقاتل بسيفك معه أنت واحد، ماذا عسى أن تكون، لكن أن تدل على عورة قد تستبيح دماء المسلمين كلهم وقد تلحق بهم ضررا بالغا، هذه لا تلحقها بالمظاهرة، وذلك لأن الموضع هذا الحقيقة موضع من الصعب رده، وإن كان حاول البعض يعني أن يرده وكذا، لكن كلها بردود ضعيف. ولهذا ارجع ذلك كله إلى مسألة نصرة الدين وموالاة هؤلاء ومحبة هؤلاء لدينهم شيء، ولطمع في دنيا شيء آخر، هذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. أيوة علاء. ما فهمت الإراد. وأكره على حرب بالله. لا فين هي فين الكلام ده؟ في الآية إن الذين توفوا الملائكة. نعم. ومن أجل هذا آثم. طيب لكن الكفر شيء والإثم شيء، أنا لو أكرهتك على قتل مسلم فقتلت تكون كافرا ولا آثما؟ هو ده موضع النزاع، ولهذا هم ظالموا أنفسهم. هم لماذا هم ظالمون؟ هم لا تورد بقى إشكالات، احنا عندنا خلاص، احنا بنقول هذا أكره ولا ينبغي ولا طموصة، تعدى هذا يبقى آثم، مع أن هذا هل هذا كان قبل الأحكام هذه ولا لا، لكن على كل حال هو ظالم، والآية بيانت أنه ظالم، لكن هل هو كافر؟ هو ده الكلام، هو هذا الكلام، لكن هو ظالم ظالم. نعم. الإيراد ما هو؟ احنا المسألة هل وجود وقع او موقع دي ليست مناط المسألة، لكن احنا على فرض الوقوع هل هذه مظاهرة تكون مكفرة ولا غير مكفرة؟ ينظر أدلة، هل القتال مع المشركين ولو كان يبغض دينهم هل هذا ثبت أنه ناقض؟ يبقى ده اللي يحتاج إلى الدليل. فنحن عندنا ما يوجد دليل يقول بأنه ناقض، لا يوجد، وإنما عموم الأدلة في عدم المظاهرة وكذا دي لا خلاف أن فيها النهي، لكن أنه ناقض لم يرد إلا عندنا إلا قصة حاطب، وهي قصة مشهورة في ذلك إعانة. ليه؟ لأن المظاهرة كذا تعود إلى معنى الإعانة، إعانة المشركين على المسلمين. فالذي حصل من حاطب ابن أبي بلتعة في كتابة له إعانة ولا مو بإعانة؟ إعانة. طيب هل كفر بذلك؟ لم يكفر. هل لأنه بدري؟ لا، لأنه لم يفعل ذلك ردة ولا سخطا على دين ولا رضا بالكفر، وعليه يكون اذا من اعان. انما عشان نفصل نقول المظاهره غير تجسس غير كذا، كل دي فوارق لم ياتي بها النصوص. ولهذا الذي يعلق الحكم في قصه حاطب على كون بدريا عنده ماذا؟ ان مطلق الاعانه، اعانه الكافر على المسلم، أن مطلق الإعانة قال بعضهم ولو ببري قلم ولو إلى آخره أنها مكفرة، لأن ما عنده مانع، وأخذ هذا بهذا الأمر وأطلقها. إنما قصة حاطب هي تعتبر القصة البارزة في هذا الأمر وفي هذا الموضوع. فهل هناك ما يعارضها؟ لا نجد أدلة كانت تعرضها إلا بعموم أنها لا تتخذ اليهود نصارى أولياء وكذا، ويعني لا يتخذون الكافرين أولياء، اللي هي العمومات المعروفة التي تقتضي الإثمية، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ولا تقتضي الكفر. ولهذا لم نجد دليلا على أن مطلق هذه الإعانة. لكن في بعض الناس يدخل مصطلحات أيضا، زي مثلا المظاهرة يجعلها قسم خاصا، وهذه بإطلاق ماذا؟ تكون مكفرة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه مثلا يطلق أيضا أن الموالاة تكون مكفرة، وهناك من يفرق بين التولي والموالاة. التولي ليفرق بين ما إذا كان لدين فيسميه التولي، ولدنيا فيسميها الموالاة. على أي كان الاصطلاح إذا كان خاصا به، المهم احنا نصل إلى شيء هو الذي تنضبط به النصوص، وهو التفريق في الموالاة والمحبة أو في النصرة، أن القيد فيها هو من أجل دينه. إن كانت من أجل دين فتلك المكفرة، وإن كانت من أجل دنيا فتلك المفسقة والمؤثمة. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة وبه تجتمع. نعم. هل هذا ايه؟ يكفروا يعني بترك العمل؟ كيف يعني؟ انا من النواقض يعني النواقض العملية؟ لا شك ان هو في نواقض عملية، بس النواقض العملية كالسجود للصنم، كتمزق المصحف، كغير ذلك اللي هي ورد انها نواقض. لكن هيبقى الاشكالية، هل المظاهرة نقض عملي باطلاق؟ ما في دليل على هذا. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: في المجموع وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة،
يعني تبرير شيخ الإسلام لماذا وصفوا بالنفاق، في شبهة في الظاهر. نعم.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة
لما ومودة. قال إنه يا رسول الله وجهه لهؤلاء، والحديث في الصحيح، فقال: فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يحكم الإنسان بتأويل بالظاهر، فهذا حاطب يكون منافقا، وهذا الذي يجادل عن ابن أبي يكون منافقا، وهذا الذي وجهه لهؤلاء يكون ماذا؟ يكون منافقا. لما سأل النبي عنه مالك بن الدخشم فقالوا إنه منافق، نرى وجهه لهؤلاء. هذه كلها تبين علة حكم الصحابة على أصحاب هذه الأعمال بالنفاق. لكن هل هو حكم مطابق لهذا؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نستفيد من كل هذا ماذا؟ إثمية هذه الأفعال. ومن هنا من كان وجهه لغير أهل السنة، من كان وجهه لغير أهل الإسلام، أن عمله يكون مذموما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم وماذا لو كان وجه هؤلاء، بيد أنه نفى عنه تهمة النفاق فقط. نعم.
قال: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان ظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكن يعاتبون عليه قبل ذلك.
نعم، يعاتبون من النفاق على ما كانوا يعاتبون عليه من قبل ذلك. نعم، أكمل.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى قوله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس. وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر، فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض.
نعم.
قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يثأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهم معهم في الآخرة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه،
وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. وقال شريق وساق بسنده عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم.
لا شك أنه انتبهوا، معلش أعد تنبيه ابن كثير هنا في قول الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا الجماهير تستدل بهذه الآية على أن أولي الأرحام هؤلاء أولى ببعض في كتاب الله إذا لم يكن هناك وارث من فرض أو عصبة، فهل المال يذهب إلى بيت المال أو إلى الأرحام؟ الأرحام، فالخال يارث بحسب، والخالة وكذا. فالجماهير على أنهم يرثون بهذه الآية. طيب، وبعضهم يقول يذهب المال إلى بيت المال. هنا ماذا قال ابن كثير؟ قال: وليس المراد، قال والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله
وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأبناء البنات وأولاد الأخوات ونحوهم،
وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم،
كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص.
يعني يقول: لا تظن أن الآية هذه فيما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم أنها في ماذا؟ في ميراث من لم يكن في ميراث أهل فرض أهل تعصيب، فحينئذ يكون ماذا؟ أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فترث الخالة وترث كذا. لا، هذه الآية متعلقة بماذا؟ بما كان من حكم سابق، فقد كان من حكم سابق أن الناس يتورطون بالحلف ويتورطون بالإخاء ويتورطون فنسخت هذه وجعلت أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نسخت هذا، فيدخل هنا أولو الأرحام هذا جميع القرابات، وعليه فالأخ يرث أخاه، الأب يرث ابن الابن يرث أباه، وهكذا. وليست في خصوص هذه المسألة، لكن يبقى أمر صحيح. لا شك أن ما قال ابن كثير أن الآية عامة نسخت ما كان من قبل، إحنا كانوا يتورثون بالإخاء الإيمان يعني وبالحلف، نسخت هذا فجعل في القرابات اللي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء، اللي هي آيات المواريث. وآيات المواريث عامة في أهل الفرض وأهل التعصيب وكذا، لكن الاستدلال بالعام على المورد الخاص فيه إشكالية. هو صحيح ابن كثير يناقش هنا مسألة، يقول وليس المراد بقوله والرحام خصوصية ما يطلق علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصر. صحيح من قال بأن هذه الآية في هذا السبب فقط، وهو الورثة التركة لم يكن هناك أهل فرض يرثونها أو عصب يرثونها، فهنا يدخل أولو الأرحام للميراث. من قال إن هذه الآية في خصوص ذلك صحيح، هذا ليس بصحيح، إنما الآية هذه في نسخ ماذا؟ في نسخ ما كان من ميراث بالإخاء الإيماني والحلف وغير ذلك مما كان قبل في الإسلام. صحيح، لكن يبقى هل تصلح هذه الآية دليلا على أن المال إذا لم يكن هناك صاحب فرض أو صاحب عصبة، هل هذا المال يذهب لبيت المال أو يأخذه أولو الأرحام بالعموم أيضا، الذي يكون أقرب في إدخال أولي الأرحام في هذا العموم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا كانت الآية عامة ولا ينبغي تخصيصها، فأيضا الآية عامة ولا ينبغي إخراج هذا منها. انتبهتم؟ قريب من هذا استدلال العلماء، استدلال من ذهب من العلماء إلى أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث. الدليل لا يمسه إلا المطهرون، نجد هذا الاستدلال بارزا. الصحيح أن هذا في ما يتعلق باللوح المحفوظ وما يتعلق بكذا لا يمسه إلا المطهرون، والإشارة إلى الملائكة، ولهذا لم يقل المتطهرون إنما المطهرون وكذا. لكن يبقى هل يستدل وإن كانت في الملكة، هل يستدل بهذه الآية أيضا على أنه لا يمس القرآن إلا متطهر؟ يستدل، ألا وهو إذا كان هذا لقدره ومكانته وكذا لا يمسه المطهرون، فكذلك في إشارة إلى أن القرآن لمكانته وفضله لا يمسه إلا المطهرون، مع النص الخاص في حديث أثر في أثر عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. فانتبهوا لهذا النوع من المسائل، وهو أن تكون الآية كسبب في شيء، لكن الاستدلال بها على شيء آخر لإمكانية أن يدخل فيها لا مانع، فإن العبرة ليست بالسبب الخاص بل بالمعنى العام الذي قد يدخل فيه الشيء. فما نبه إليه ابن كثير هنا صحيح، أن من ظن أن هذه الآية إنما هي خاصة في ميراث ذوي الأرحام إن لم يكن فرض صاحب فرض أو عصبة، من ظن هذا فقد أخطأ فعلا. هذا صحيح، لأن الآية أعم من ذلك، الآية نسخ لما كان يتوارث به الناس من قبل بموجب الإخاء الإيماني بموجب الحلف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام هنا عموم القرابة اللي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، وليست خاصة وليس في من في أولي الأرحام بالمعنى الخاص الذي هو إذا كانت التركة لا يوجد فيها صاحب فرض أو تعصيب فتكون أولي الأرحام. لكن هل هذا ينفي أن نستدل بهذه الآية على ميراث أولي الأرحام الذين يلي الذين كانت التركة لا صاحب فرض فيها ولا عصبة؟ لا مانع، ولهذا استدل الجماهير بهذه الآية، فتكون الآية صالحة للاستدلال مع أن الآية في خصوص سببها لم تكن في هذا الصنف بل لعموم القرابة. فقول ابن كثير هنا وليس المراد بقوله وأولي الأرحام خصوصية ما يطلق علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولهم عصبة، القرابة الخاصة دي لا، الآية ليس فيها خصوصية على هذا، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. هذا صحيح، كما نص ابن عباس ومجاد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها نسخة الإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتورثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا والله أعلم. يعني مثل يعني عموم الأرحام خرج من لم يرث منهم بنص الايه بنص الآية، لأن الله ما جعل له فرضا، لكن تبقى الآية صالحة للاستدلال على ماذا؟ على أن التركة إذا لم يكن فيها صاحب فرض ولا صاحب تعصيب فإن أولي الأرحام يكون بعضهم أولى ببعض. هذا استدلال جيد، وإن كانت الآية في أولي الأرحام تعم ماذا؟ جميع القرابات. واضح؟ نعم. ماذا؟ القصاص على أنهم نعم.
قال الجصاص رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي: وكان أبو حزم يرى توريث ذوي الأرحام إجماعا.
وكان
أبو حزم يرى توريث ذوي الأرحام.
ابن حزم ولا أبو حزم؟
أبو حزم.
إيه نعم.
يرى توريث ذوي الأرحام
ده كلام من الجصاص.
الجصاص نعم. إيه نعم. مختصر الطحاوي قال: وكان أبو حزم يرى توريث ذوي الأرحام إجماعا. حدثني أبو حازم حدثني بعض شيوخنا من أصحاب أبي حازم أن أبا حازم أشار على المعتضد بالله برد أموال صارت في بيت المال.
يبقى أبو حازم ولا أبو حزم؟
أبو حازم.
حازم نعم.
برد أموال صارت في بيت المال من أموال الأموات ولهم ذو أرحام إلى الأرحام، ففعل المعتضد ذلك وأنشأ به كتبا إلى الآفاق وهي مشهورة في أيدي الناس. قال: فأنكر عليه بعض أصحابنا فتياه هذه وقال: هذه مسألة فيها خلاف بين السلف، وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بحكم حاكم، فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختلف فيه السلف وساغ الاجتهاد فيه. قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة شيء من أموال الأموات الذين هم ذو أرحام، فصار ذلك إجماعا منهم، ولا أعد قول زيد بن ثابت خلافا عليهم.
طبعا هذا قول مردود، يعني كيف ولا أعد قول زيد؟ مسألة خلافية، الجمهور على أنهم نعم يرثون وهو القول الصحيح.
هو شيخنا يقصد إجماع الصحابة يعني.
أيوه، زيد ليس من الصحابة،
يعني على أساس أنه هو الذي خالف فقط يعني.
يعني أيوة نعم، هو الذي خالف فكم معتبر، وهذا مروى عن ابن عباس أيضا، زيد بن عباس وجماعة الفقهاء، ولهذا فيها قولان: ذهب جمع من الصحابة رضوان الله عليهم منهم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود، وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى التوريث، وذهب بعض من الصحابة وهو زيد وابن عباس وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم التوريث، فهي مسألة خلافية. نعم. لكن مما استدل به من يرى الميراث قوله تبارك وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض، هذا من جملة يعني الأدلة. نعم. من القائه الخالو. نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الأنفال وبها نكتفي اليوم. نعم. نقل خاف انت عايز تنضرب يا محمد.
شفنا ابن عبد البر
تقول الشيخ الفوزان بينقو خلاف، اطلع فوق يا محمد. ايه اطلع فوق. نعم.
ومذهب الحديث أو أحمد إحدى روايتين بقوله
نعم ذكر بالفعل. حقيقة سبحان الله القرآن وتفسيره فعلا يحتاج إلى وقوف، يعني أحكام عظيمة في كتاب الله عز وجل تحتاج إلى وقوف وجمع كلام علماء، ولهذا علم التفسير علم عظيم، علم عظيم ينبغي أن يعتنى به. نعم.
عبد البر في الاستذكار قال: وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا، وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر الأفاق.
يقول وأما،
وأما سائر الصحابة،
سائر دي بعد بقى بعد ما ذكر في خلاف،
هو ذكر ذكر
هجيب من أول سائر ليه بقى، في فين قبل سائر؟
ماشي. قال أبو عمر: هذا كله كما ذكره في هذا الباب مذهب زيد بن ثابت، وإليه أيوة ذهب مالك والشافعي.
تمام.
إلى أن قال: وأما سائر الصحابة.
صح. بحسب ما يدلون به، يعني الخلة زي الأم وهكذا، حسب ما يدلون به نزلهم. اختلفوا بقى في هذا.